الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصحاب فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. تكلمنا في الدرس الماضي حول مسألة العادة، عادة المرأة، ونزاع العلماء فيها، هل تثبت العادة بمرة أو بمرتين أو بثلاث؟ وهناك من أهل العلم من أثبت العادة بمرتين أو ثلاث، وهذا مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد، في رواية ذهب إلى مرتين، وفي رواية ذهب إلى ثلاث مرات، وهناك من ذهب إلى مرتين فقط. نعم. ها لا، ها مرتين، لا، مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، لأن مالك المعرفة يأخذ بالتمييز، والتمييز يثبت من مرة واحدة. حتى في مذهب الإمام أحمد فإن التمييز يثبت من مرة واحدة، وإنما الكلام في قضية العادة. وفي مسألة التمييز، فالإمام مالك كما عرفنا يأخذ بالتمييز ولا يأخذ بالعادة. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن العادة تثبت مرة واحدة الإمام الشافعي رحمه الله عليه، وعرفنا أن هذا هو القول الصحيح، أن عادة المرأة تثبت من مرة واحدة. وعرفنا بعض المسائل التي تبنى على هذا النزاع بين العلماء فيما مضى. قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فأرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها كما عرفنا، لأنها مستحاضة. والمرأة المستحاضة كيف تعرف طهرها؟ المرأة المستحاضة كيف تعرف طهرها؟ نعم، من يجيب؟ هي مستحاضة، وش من قصة بيضاء؟ ها، إذا كانت ما عندها عادة ترجع إليها فتعرف ذلك بالتمييز، لكن إذا عندها عادة كيف تعرف طهرها؟ ها، بالقضاء الأيام، أيام عادتها. إذا انقضت أيام عادتها فهنا تعرف طهرها. هذه إذا كانت مستحاضة، فإذا كانت مستحاضة وعندها عادة تعرف طهرها بانقضاء الأيام التي كانت تحيض فيها. إن كانت تحيض سبعة أيام، فإذا انقضت السبعة الأيام عرفت طهرها فتغتسل وتصلي. وإذا لم يكن عندها عادة كالمبتدئة أو الناسية، كيف تعرف طهرها؟ عن طريق ماذا؟ نعم، تعرف ذلك عن طريق التمييز إن كانت مميزة، وإن لم تكن مميزة كيف تعرف طهرها؟ نعم، نعم، بعاد أكثر النساء، بعاد أكثر النساء، فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، وتنظر إلى أقرب الناس إليها من حيث الترجيح بين الستة أو السبعة، فتعرف المستحاضة طهرها بهذه الأمور. وإذا لم تكن مستحاضة فكيف تعرف طهرها؟ تعرف بالجفاف أو بالقصة البيضاء. والقصة البيضاء مقدمة على الجفاف، يعني إذا كانت المرأة يخرج منها القصة البيضاء فهي الأصل. والقصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم بعد انقضاء الحيض، فإذا انقضى الحيض خرج منها سائل أبيض وهو علامة طهرها من حيضها. فالحيض يكون دما ثم يصير إلى الكدرة وإلى الصفرة، فإذا انقضى حيضها فإن الرحم يقذف بسائل أبيض وهو القصة البيضاء، وهذا علامة الطهر في قول أكثر العلماء. نعم، هو علامة الطهر في قول أكثر العلماء. فإذا لم يخرج لها القصة البيضاء فيكفيها الجفاف، إذا لم تخرج منها القصة البيضاء فيكفيها الجفاف في طهرها بأن تدخل شيئا، فإذا خرج جافا فقد طهرت. تدخل شيئا كالقطن أو غير ذلك كالمناديل كالمنديل مثلا، فإن خرج جافا ليس فيه أثر للدم ولا أثر للقصة البيضاء ولا للصفرة ولا الكدرة فقد طهرت. لكن إذا كان يخرج منها القصة البيضاء ما تعجل، تنتظر حتى يخرج منها القصة البيضاء. فهو الأصل في علامة الطهر، الأصل في علامة الطهر والقصة البيضاء. فإذا كان يخرج منها القصة البيضاء فلا تعجل حتى يخرج منها، إلا إذا تأخر خروج القصة البيضاء فإنها لا تنظر إلى القصة البيضاء وتكتفي بالجفاف. فإن هناك من النساء ربما لا تأتي القصة البيضاء إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام من جفافها، يحصل لها الجفاف قبل القصة البيضاء. نعم، يحصل لها الجفاف قبل القصة البيضاء ثم يطول بها الجفاف إلى يومين أو ثلاثة أيام ثم تأتي القصة البيضاء. فهنا بإيش تأخذ؟ ها، بالقصة البيضاء ولا بالجفاف؟ تأخذ بالجفاف. نعم، تأخذ بالجفاف. وإذا كانت القصة البيضاء تأتيها مباشرة فالأمر ظاهر ما حول إشكال، يعني جاءها الدم ثم جاء بعد ذلك الكدرة والصفرة وبعد ذلك خرجت القصة البيضاء مباشرة، فهذه علامة طهر ظاهرة، فلا تنتظر الجفاف. نعم، قد جاءت علامة الطهر وظهرت علامة الطهر فتغتسل وتصلي، لكن إذا كان ما يخرج لها ما يخرج منها القصة البيضاء أو يتأخر خروج القصة البيضاء فإنها لا تنتظر القصة البيضاء إذا تأخر إذا تأخر نعم خروجها ويكفيها الجفاف. أما أن تترك الصلاة إلى يومين وثلاثة أيام مثلا أو أربعة أيام إلى أن تأتي قص البيضاء، نعم هذا غير صحيح. فإذا حصل الجفاف التام فتأخذ به، وإذا كانت تخرج منها القص البيضاء بعد حيضها ولا تتأخر إلى يومين أو ثلاثة أيام فإنها تأخذ بالقصة البيضاء، ويكون هذا علامة طهرها. وأما الكدرة والصغرة فهي من جملة الحيض في أيام الحيض. نعم في أيام الحيض هي من جملة الحيض وليست من الطهر. الكدرة والصغرة في أيام الحيض هي من جملة الحيض، وسواء كانت متقدمة على الدم أو متأخرة، سواء كانت متقدمة على الدم أو كانت متأخرة. إذا كانت متأخرة فالأمر ظاهر، يعني إذا جاءها الدم ثم بعد ذلك انتهى الدم وخرجت الكدرة والصبرة ثم بعد ذلك رأت القصة البيضاء، فالكدرة والصغرة هذه التي جاءت بعد الدم إيش حكمها من الحيض؟ نعم هي من جملة الحيض. لكن بقى إذا كانت متقدمة على الدم أي في أيام عدتها، في أيام عدتها خرج منها الكدرة والصغرة ثم جاءها الدم، جاءت الكدرة والصغرة ثم جاءها الدم بعد الكدرة وبعد الصغرة، صحيح في ذلك على أنه ما في فرق بين الصورتين، سواء كانت الكدرة والصغرة متقدمة على خروج الدم أو متأخرة، ما دامت متصلة بالدم إما في أوله وإما في آخره فالأمر سواء. نعم الأمر سواء، إذا كانت متصلة بحيضها متصلة بدمها في أول الحيض أو في آخر الحيض فالأمر سواء. وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، ومن أهل العلم من نقله إجماعا كعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه، فنقلوا في ذلك الإجماع أن الكدر والصفرة المتقدمة على الحيض من جملة الحيض، إذا تقدمت الحيض فهي من جملة الحيض، نقل الإجماع في ذلك عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوي. وتارة ينقل إسحاق بن راهوي الإجماع في مسألة الصفرة دون الكدرة، تارة ينقل الإجماع في مسألة الكدرة والصفرة، وتارة ينقل الإجماع في مسألة الصفرة. والصحيح على أنه ما في إجماع، أنه ما في إجماع، وأن المسألة من مسائل النزاع، نازع جماعة من أهل العلم ممن تقدم كالأوزاعي كغيره ممن تقدم من أهل العلم، لكن هذا القول قول أكثر من مضى. أما الإجماع فلا يصح، لكنه قول أكثر من مضى من أهل العلم كالأئمة الأربعة وكغيره من أئمة السلف، فلا يفرقون بين الكدرة والصفرة المتقدمة أو المتأخرة ما دامت متصلة بحيضها وفي أيام حيضها. وهذا الذي يظهر أنه ما في فرق، يعني إذا كانت متصلة بحيضها في أول الحيض أو في آخر الحيض فإن الأمر سواء والحكم واحد. أما إذا جاءت منفصلة عن حيضها فليست من الحيض. وفي حديث أم عطية في البخاري قالت رضي الله عنها كنا لا نعد الكدر نعم الكدر والصفرة شيئا، وعند أبي داود وعند غيره بعد الطهر شيئا. فالكدرة والصفرة إذا كانت منفصلة لم تتصل بحيضها لا في أول الحيض ولا في آخر الحيض وإنما كانت منفصلة، كأن تأتيها بعد الطهر بفترة قريبة أو بفترة بعيدة، فلم تأتها متصلة في آخر حيضها ولا متصلة في أول حيضها، وإنما كانت منفصلة، فهذه لا تأخذ أحكام الحيض. وسبق الكلام على الكدرة والصفرة من حيث النقض ومن حيث النجاسة فيما مضى في نعم تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى فيما يتعلق بحكم الكدرة والصفرة من حيث النجاسة ومن حيث نقض الطهارة. أما من حيث أن تأخذ أحكام الحيض فلا تأخذ أحكام الحيض إذا كانت منفصلة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي وصلي، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وبالصلاة، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام ثم توضئي واغتسلي وصلي، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال والصلاة. وهذا من جملة حجة أو من جملة الحجج لجمهور العلماء في قولهم أن غسل الحدث الأكبر يرتفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، وهذا الحكم مختص بغسل الجنابة وبالغسل من الحيض والنفاس. غسل الجنابة مر معنا وذكرنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقلنا لم يقل الله عز وجل فتوضأوا واغتسلوا، وإنما قال وإن كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا، فلم يأمر الله عز وجل القائم إلى الصلاة وهو جنب أن يجمع بين الوضوء وبين الاغتسال، هذا فيما يتعلق بحدث الجنابة. وما يتعلق بحدث الحيض في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغتسلي وصلي، ولم يقل ثم توضئي واغتسلي وصلي، فدل ذلك على أنها إذا اغتسلت غسل الحيض فلها أن تصلي، ولا يجب عليها الوضوء، ولا يجب عليها أن تنوي رفع الحدثين، على الصحيح من أقوال العلماء لا يجب عليه هذا، إن نوات فلا بأس، أما أنه يجب فلا يجب، فإن ظاهر الأدلة أن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر، وأن الحدث الأكبر إذا ارتفع ارتفع الحدث الأصغر تبعا لارتفاع الحدث الأصغر. وكما عرفنا أن الحدث الأصغر يرفع ما كان مساويا له، نعم ما كان مساويا له، فمن باب أولى أن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر، فإن من أكل لحم الإبل مثلا فإن وضوءه ينتقض، فإذا دخل بعد ذلك الخلاء وقضى حاجته وتوضأ بنية رفع ذاك الحدث الذي استحضره، قد نسي ما يتعلق بأكل لحم الإبل مثلا فدخل وهو نعم رأى أن وضوءه انتقض بقضاء الحاجة، فنوى أن يرفع هذا الحدث الذي حصله، حدث البول والغائط والريح مثلا، هل يرتفع الحدث المساوي ولا ما يرتفع؟ يرتفع الحدث المساوي، ف فإذا ارتفع الحدث المساوي فمن باب أولى أن يرتفع الحدث الذي هو دون الحدث الذي هو دون. فالحدث الأكبر نعم إذا ارتفع يرفع الحدث الأصغر. إذا كان الحدث المساوي يرفع الحدث المساوي فمن باب أولى أن الحدث نعم الحدث الأكبر يرفع ما هو دونه. تفضل. هذه المسألة سبق أن كلام عليها فيما مضى. قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي الحديث أن الأمر بعد الحظر ما هو للإباحة كما يقول ذلك جماعة من علماء الأصول. فهناك من علماء الأصول من يقول إن الأمر بعد الحظر للإباحة كقول سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. فإذا حللتم فاصطادوا هذا أمر. أمر كان بعد حظر ولا ما هو بعد حظر؟ بعد حظر، لأن الله عز وجل حرم على المحرم الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا هو الحظر. بعد ذلك جاء الأمر بالاصطياد وإذا حللتم فاصطادوا. هل يقال الأمر للوجوب ولا يقال الأمر للإباحة؟ هناك جماعة علماء الأصول يقول الأمر بعد الحظر يكون للإباحة. لكن يشكل على هؤلاء مثل هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة الحائض في أيام حيضها أن تصلي، هذا هو الحظر. ثم لما زال هذا الحظر أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فقال ثم اغتسلي وصلي. فهذا أمر بعد حظر. وهل هو للإباحة ولا للوجوب؟ للوجوب. إذا لا يستقيم أن يقال إن الأمر بعد الحظر للإباحة، والصواب أن يقال إن الأمر بعد الحظر يكون لكسر الحظر أو يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، أو يقال إن الأمر بعد الحظر لكسر الحظر، والمؤدى واحد. فالصلاة قبل الحيض قبل الحظر وش حكمها؟ واجب. فالأمر بعد ذلك للوجوب، الأمر بعد ذلك للوجوب. لكن الاصطياد قبل الإحرام وش حكمه؟ مباح. فيكون الأمر بعد ذلك للإباحة. فالأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر واجبا فهو للوجوب، وإن كان مباحا فهو للإباحة. أو يقال الأمر بعد الحظر يكون لكسر الحظر، فإذا كسر الحظر رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. والمؤدى واحد، مؤدى العبارتين واحد. الأمر بعد الحظر نعم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، أو يقال الأمر بعد الحظر لكسر الحظر، فإذا كسر الحظر رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال لئن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.